بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. ولقد جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صفات الجمال والكمال البشري، وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال، حتى أبهرت سيرته القريب والبعيد، وتملكت هيبته العدو والصديق. وقد صور لنا هذه المشاعر الصحابي الجليل حسن بن ثابت رضي الله عنه أبلغ تصوير حينما قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ورحمة، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بفضيلتكم دكتور محمد، وجمعة مباركة.
بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
بارك الله فيك دكتور محمد. في البداية، بعد كل هذه السنوات التي تحول بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لك فضيلة الدكتور أن تبعث برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول له؟
أقول له: يا سيدي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
تطل علينا اليوم ذكرى مولدك الشريف، ونحن في أمس الحاجة إلى هديك الرباني الذي لا تزيده الأيام إلا رسوخا وشموخا، ونحن في أمس الحاجة إلى سنتك المطهرة التي هي المنهج القويم والصراط المستقيم، والتي لا تزيدها الأيام إلا تألقا وعبقا، ونحن في أمس الحاجة إلى أخلاقك العظمى التي لا يزيدها التأمل والتحليل إلا علوا وشروقا. لقد ألفت القلوب بكمالك، وألفت الكتب بأقوالك. يا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. يا سيدي يا رسول الله، لقد زكى الله عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانك فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعك فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسك فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصرك فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاك كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
لقد أقسم الله خالق السماوات والأرض بعمرك الثمين فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وجعل الله جل جلاله العبودية له أعلى مرتبة ينالها إنسان على وجه الأرض، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها تيها من الأهوال والظلمات هذه بعض أخلاقك العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم يا سيدي يا رسول الله يوم كنت طفلا عزفت عن لهو الأطفال وعن ملاعبهم وعن أسمارهم وكنت تقول لأترابك إذا دعوك إلى اللهو أنا لم أخلق لهذا ويوم جاءتك رسالة الهدى وحملت أمانة التبليغ قلت لزوجتك وقد دعتك إلى أخذ قسط من الراحة انقضى عهد النوم يا خديجة ويوم فتحت مكة الذي آذتك وأخرجتك وكادت لك وأتمرت على قتلك وقد ملأت راياتك الأفق ظافرة عزيزة قلت لخصومك الذين أصبحت حياتهم معلقة بكلمة تخرج من فمك اذهبوا فأنتم الطلقاء ويوم دانت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لهم من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتل منه ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمه ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي يا سيدي يا رسول الله كنت تصلي مع أصحابك صلاة الفجر وعلى غير عادة منك أنهيت صلاتك على عجل وأنت في قمة الغبطة والنشوة مع ربك لا لشيء ذي بال بل لأنك سمعت بكاء طفل الرضيع ينادي أمه ببكائه لأنها كانت تصلي خلفك في المسجد لقد أنهيت صلاتك على عجل رحمة بهذا الرضيع يا سيدي يا رسول الله لقد كنت ترتجف حينما تبصر دابة تحمل على ظهرها أكثر مما تطيق وقلت مرة لصاحب جمل هزيل قلت له ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه لقد كنت تجمع لأصحابك الحطب في بعض أسفارهم ليستوقدوا ناراً تنضج لهم الطعام فقالوا نحن نكفيك ذلك يا رسول الله فقلت لهم أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه وفي بعض الغزوات كان الأصحاب ألفاً والرواحل ثلاثمائة فقلت وأنت رسول الله ونبي هذه الأمة وزعيمها وقائدها كل ثلاثة على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة فسويت نفسك مع أقل جندي في هذا الجيش وركبت الناقة ولما جاء دورك في المشي توسلا صاحباك أن تبقى راكبا فقلت لهم ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر حقا يا سيدي يا رسول الله
صلى الله
لقد كنت أحسن الناس خلقا وخلقا وأجود الناس عطاء وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة لقد صدق ملك عمان حينما قال بعد أن التقى بك: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الوعد. يا سيدي يا رسول الله، لقد رأى أصحابك رأي العين كل فضائلك ومزاياك، رأوا طهرك وعفافك، رأوا أمانتك واستقامتك، رأوا شجاعتك وثباتك، رأوا سموك وحنانك، رأوا عقلك وبيانك، رأوا كمالك ورحمتك، فكنت كالشمس تتألق في رابعة النهار. فمن عنايتك بأصحابك وتواضعك لهم أنك دخلت بعض بيوتك فدخل عليها عليك أصحابك حتى غص بهم المجلس وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزعت رداءك وألقيته إليه فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، وعاده إليك وقال لك: يا رسول الله، ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظرت إلى من حولك يمينا وشمالا فقلت لهم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعن عدي بن حاتم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفة، فقال: اجلس عليها. قلت: بل أنت يا رسول الله؟ قال: بل أنت. فقال عدي: فجلست عليها وجلس النبي الكريم على الأرض، فقلت: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. وأسلم عدي بن حاتم. وروى البيهقي في الدلائل أن وفد النجاشي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي الكريم بخدمتهم بنفسه، فقال له أصحابه: يا رسول الله، نحن نكفيك القيام بضيافتهم وإكرامهم. قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم بنفسي. ومن عدله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يكلم فيها النبي الكريم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله. نعم، فكلمه أسامة فقال له النبي الكريم: أتشفع في حد يا أسامة من حدود الله؟ ثم قام وخطب وقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن صبره صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك قال: قال النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم: لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هذا عن صبره. فماذا عن شجاعته؟ ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه: كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه.
طيب فضل الدكتور، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
في أنه يعني غضب ذات مرة،
يعني لكن الوقت ضيق لهذه الحلقة، والحلقة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والرحمة صلى الله عليه وسلم. سؤالي لك فضيلة الدكتور، لأنك عرجت في حديثك في البداية عن فكرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذا السؤال يتكرر كل عام: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
نعم، أخي الكريم في جواب دقيق. من آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض خلق الله عز وجل. من آياته الشمس والقمر، من آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فنحن هذا الإنسان العظيم يلي جاء للبشرية بنور وهاج بشريعة دقيقة، إذا تحدثنا عن كماله، عن أخلاقه، عن شمائله، في بيت، في مسجد، في جامعة، في لقاء، ماذا فعلنا؟ النقطة الدقيقة أن النبي الكريم وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الأنبياء والمرسلين يزداد إيمانه ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيمانا بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين. أي واحدة؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ينبغي أن نعرفه، والآية واضحة جامعة مانعة قاطعة. شيء ثالث، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. رابعا، شطر الإسلام النبي الكريم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما الذي يمنع في جلسة، في بيت، في جامع، في جامعة، في مدرج، في ساحة كبيرة، أن نتحدث عن أخلاقه وعن شمائله وعن فضائله وعن شجاعته وعن رحمته؟ ما الذي يمنع؟ هذا من صلب الدين. لكن إن سمينا هذا اللقاء والحديث عنه عبادة فهو بدعة. نسمي دعوة إلى الله قضية كلمة، لأن العبادات الأصل فيها الحظر، أما المعاملات الأصل فيها الإطلاق. فنحن إذا جمعنا الناس في بيت، في مسجد، في جامعة، في مدرج، في ساحة، في مكان، وتحدثنا عن النبي وأخلاقه وشمائله وأنه قدوة أهل الأرض، ماذا فعلنا؟ فعلنا صلب الدعوة، لب الدعوة. أما إذا سمينا هذا عبادة فهو بدعة. العبادات الأصل فيها الحظر، أما الأشياء الأصل فيها الإطلاق. فالقضية قضية كلمة سيدي، لا تسمي الاحتفال عبادة. شيء آخر، لو أنه تحدثت عن النبي على مدى العام بأكمله ب365 يوم ما في مشكلة إطلاقا، لا تحدد أيام ولا تسميه عبادة، وانتهى الأمر.
بارك الله فيك.
واضح الأمر سيدي؟
واضح دكتور. دكتور، فكرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، يعني هل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة، أم أن الأمر على الاختيار؟
لا، ما في اختيار هنا. هنا القرآن الكريم كلام الله، وسنة النبي شرح لكلام الله. يعني أنت لما كلمة دقيقة، لما طبيب جراح من أعلى الأطباء يعطي حقنة بالعضل يعقم الإبرة، يعني في آلية معينة. لو جاء ممرض بأدنى درجة في الطب، ممرض، لا بد من حقن هذه الإبرة كما حقنها الطبيب الجراح. فالشرع للكل، أما المستويات تختلف. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ولكن إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، قال له الذي باعه المكيف ضع هذا الزر، اضغط على هذا الزر يأتيك الهواء البارد، ضغط جاءه الهواء البارد، هذه العبادة. أما أستاذ الجامعة في التكييف بحثت ساعات طويلة على آلية التكييف، فالعابد ناجي والعالم أثره كبير جدا. فنحن الحد الأدنى مدام الشيخ قال لا تكذب يا ابني ما كذب، لا تغش ما غش، هي عبادة، والعابد ناجي ناجي قطعا. فنحن إذا تحدثنا عن التفاصيل هذا شرط متعلق بالدعاة إلى الله، أما لعامة الناس طبق منهج النبي تصل لكل النتائج الإيجابية. تماما كشراء مكيف وإنسان وضع يده على أن جاءه الهواء البارد، هي العبادة. أما الدعوة إلى الله تحتاج إلى اختصاص، إلى فهم عميق، إلى أسلوب دقيق، إلى قدرة إقناع، شيء آخر صار. نعم. هذا الدين لكل الناس، لكل البشر.
نعم. فضيلة الدكتور، يعني كيف هيأ الله سبحانه وتعالى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي يكون قدوة وأسوة للعالمين؟
هو النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عصمه من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره. سنته أربع بنود: أقواله سنة، أفعاله سنة، إقراره سنة، يعني صمته سنة، صفاته سنة. الله عز وجل النبي الكريم بيقول: شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. الكتاب وحي منزل، والسنة وحي غير متلو، شرح لهذا الكتاب. ولكن الكتاب قطعي الثبوت، ظني الدلالة، أما السنة ظنية الثبوت، ما صح من السنة. الكتاب قطعي الثبوت، وأما السنة ظنية الثبوت، ما صح من السنة. ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله أبدا.
فالدكتور، لو أردنا أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قدوة لأصحابه، وكيف علمنا صلى الله عليه وسلم التأسي به في كل أفعاله الطيبة الظاهرة والباطنة؟
النبي الكريم لأنه معه رسالة، الله عز وجل عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، عصمه من عصمة الله عز وجل، لأنه مبشر، لأنه هو مشرع، لو كان في خطأ غير مقصود في مشكلة كبيرة. ولكن لما الله قال عبس وتولى، يعني فعل شيئا هناك أفضل منه، هي للفرق للتفريق بين مقام الألوهية المطلق ومقام العبودية النسبي. النبي معصوم في أفعاله وأقواله وإقراره وصفاته لأنه مشرع، والدليل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد من أن نعتني بالسنة. وفي بعض الأصوات النشاز بالاستغناء عن السنة، هي خطأ كبير جدا، أنه الله عز وجل قال: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعفوا، هل الوضوء فرض؟
نعم،
هي فرض بس مو صلاة. ما دام الصلاة لا تتم إلا بالوضوء فالوضوء فرض. وما دام النبي الكريم القرآن لا نفهمه إلا بشرح النبي الكريم، فالأخذ بالسنة فرض على كل مسلم. ما لا يتم الفرض إلا بشيء آخر فهو فرض، كالوضوء تماما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا بد من أن نأخذ، أن نتعلم سنة النبي. وقد هيأ الله لهذه الأمة علماء كبار فطاحل، درسوا الأحاديث وصنفوها، صار في متواتر صحيح، يعني حسن ضعيف. نعم.
نعم. طب دكتور، في هذه النقطة يقول البعض يعني أن الله عز وجل حافظ القرآن وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن السنة لم يتم حفظها كالقرآن.
لا دقيقة،
تفضل.
مدام القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا لا بد من أن نأخذ بالسنة. السنة الله عز وجل هيأ لها رجالا أبطالا كبارا درسوا السنة وصنفوها في متواتر، في صحيح، في مقبول، في ضعيف. سنة أبطال كبار تهيأوا لهذه المهمة وفعلوها. معنى القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، معنى السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة. ظنية الثبوت القضية حلت بالعلماء الكبار أمثال البخاري ومسلم ورجال الصحاح، فالسنة مدروسة. يعني ما في أقوال بالتاريخ البشري درست ومحصت وصنفت ككلام النبي الكريم، لأن السنة شطر الدين. أكبر دليل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بد من فهم السنة، أو لا بد من فهم ما صح من السنة. القرآن الكريم قطعي الثبوت ظني الدلالة، أما الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة، فلا بد من أخذ القرآن الكريم. فنحن مع القرآن مهمتنا أن نفهمه ونطبقه، لكن مع السنة أن نتأكد من صحة الحديث ثم نفهمه ونطبقه. مع غير السنة، مع غير النبي، يجب أن نأخذ أول نقطة مدى صحة الفكرة بقياسها مع الكتاب والسنة. لا. ثم نفهم على يعني مراد قائلها ثم نطبقها. طيب هذا هو عمل العلماء.
نعم، رأيك فضيلة الدكتور، يعني من وقت لآخر نجد هجوم كبير خاصة يعني على السنة، خاصة على الإمام البخاري ومسلم. يعني من فترة إلى فترة نجد من يتحدث عنهم ليس انتقادا بل انتقاصا لقدرهم. ماذا تقول في ذلك فضيلة الدكتور؟
سيد، هو الله عز وجل، سيدنا موسى يخاطب ربه في المناجاة، قال له يا ربي لا تبقي لي عدوا، قال له هذه ليست لي يا موسى. يا الله له أعداء، هذا شيء طبيعي جدا. فلا بد من طلب العلم، لا بد من التمحيص، لا بد من التدقيق، لا بد من طلب الدليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. لا بد من الدليل، والدليل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي الدليل. هي والتعليل، لا بد من ذكر الدليل والتعليل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا نحن طلب العلم فريضة على كل مسلم. بأول كلمة، بأول آية، بأول سورة، اقرأ، اطلب العلم، لأنه هذا الجماد أخي الكريم وزن حجم طول عرض ارتفاع. أما النبات يزيد عليه بالنمو، أما الحيوان يزيد عليهما بالحركة، أما الإنسان له من الجماد نصيب، وزن حجم طول عرض ارتفاع، له من النبات النمو، ومن بقية المخلوقات الحركة، لكن الله ميزه بقوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية ما لم تلبى بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ما هذا المستوى؟ دقيق. أول مستوى أموات غير أحياء. نبض 80 مثالي، ضغط 8-12 مثالي، عند الله ميت، لأنه ما عرف الله، ما عرف سر وجوده، ما عرف غاية وجوده، هو عند الله ميت. صفة ثانية، كأنهم خشب مسندة، جماد. صفة ثالثة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. صفة رابعة والعياذ بالله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنا علاقتي بالعلم علاقة وجود، مو علاقة تحسينية، علاقة وجود. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم. فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.
بارك الله فيك دكتور محمد. بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، هل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة للمسلمين فقط؟
لا، إنما أنا رحمة مزجاة لكل أهل الأرض. هو رحمة لأهل الأرض، إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، والخاتم يعني وقف لجنازة، جاء من يهمس في أذنه ليس مسلما قال أليس إنسانا. أخي الكريم، الانتماء في إنسان ينتمي إلى شخصه فقط، يأكل أطيب الطعام في المطعم، بالبيت ما في طعام. في إنسان ينتمي إلى أسرته، في إنسان إلى عائلته الكبيرة، في إنسان إلى أهل بلده، في إنسان إلى وطنه، في إنسان إلى أمته. أما الأنبياء ينتمون للإنسانية، يعني كلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة اهتمامه. أنا مرة كنت في المغرب، جئت بالطيارة، كان الطيار يعني تلميذي قديما، وضعني إلى في غرفة القيادة، رأيت بعيني تلك طرطوس وصيدة بينهما 500 كيلومتر. معنى ذلك الإنسان كلما ارتقى اتسعت رؤيته واتسعت معها عاطفته. أبدا، الأنبياء إنسانيون، أنبياء جاءوا للبشرية جمعاء. رأى ناقة قال من صاحب هذه الناقة؟ قالوا فلان. قال ألا تتقي الله في هذه الناقة؟ فإنها شكت إلي أنك تجيعها وتدئبها. أبلغ من ذلك، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بهرة. فالنبي للعالمين كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنس وجن وحيوان وإنسان ونبات، قطع النبات قطع غير جائز ببعض الحالات. هذا منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
نعم نعم. فضيلة الدكتور، يعني في هذا الإطار، بما أننا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، بعض الآباء وبعض الأمهات تقصوا أو يقصوا على أبنائه بهدف أن يخرج هؤلاء الأبناء على قدر المسؤولية، فأين هم من قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار؟
أنا أؤمن العنف لا يلد إلا العنف، وكل شيء جاء بالعنف ربما بعد موت الأب ينقلب إلى تطرف وإلى تفلت. أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع. فلا بد من أن تخاطب عقل الإنسان بالعلم، وقلبه بالحب الذي يسمو به، وجسمه بطعام وشراب اشتري بمال حلال. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء القلب العلم، وغذاء القلب الحب الذي يسمو بك، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذينا عقلنا بالعلم، وقلبنا بالحب، وجسم بطعام وشراب اشتري بمال حلال، تفوقنا. أما إذا اكتفينا بواحد تطرفنا، وأنواع التطرف كثيرة، هناك تطرف تفلتي إباحية أو تشددي تكفير وتفجير. نحن نريد الوسطية، أن نفهم الدين كما أراد الله، كما أراد النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
نعم
فضل دكتور، يعني أسئلة كثيرة وردت إلينا في هذه الحلقة الطيبة، أبدأها من فكرة القدوة. يقول صاحب السؤال: ما سبب في قلة القدوة المؤثرة إيجابيا في هذا الزمان؟
والله نحن في آخر الزمان. النبي قال عن آخر الزمان: تمتلئ الأرض ظلما وجورا. نحن في زمن استثنائي. هذا الزمن في شبهات كثيرة وفي شهوات، بالفكر في شبهات وبالحركة في شهوات. فإذا ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات وأخذنا من الوحي المطلق، يعني إذا كان طبيب أو محامي مارس المحاماة 40 سنة وله حكمين ليس كما ينبغي، نقول عنه محامي رائع جدا ونزيه. أما الله عز وجل مطلق، ما ممكن يكون في أفعال الله 1 بالمليار خطأ. أفعال الله عز وجل وحي أوحاه للنبي، والنبي شرحه شرح كامل، والإنسان مهيئ يكون المخلوق الأول عند الله عز وجل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تقرأ الآية 2 مرات: إنه كان ظلوما جهولا، لا كان طموح. أما لما كلف بحمل الأمانة ولم يحملها كما ينبغي صار ظلوما جهولا. الله عز وجل أكثر ركنين بالإيمان بالقرآن وردوا: الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ الإيمان بالله كي تطيعه، وباليوم الآخر كي لا تؤذي مخلوقا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لابد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الدنيا الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.
طيب بارك الله فيك فضيلة الدكتور على هذا التوضيح، لكن سؤال آخر ربما يعني يستكمل هذا السؤال. يقول صاحب السؤال: يعني في ظل هذه الأيام التي نعيش فيها بين الفتن والشبه والشبهات، كيف أستقيم على أمر الله؟ ما هي الخطة العملية التي من الممكن أن تقدمها فضيلة الدكتور لهذا السائل ولغيره كي يستقيم أو كي نستقيم على أمر الله عز وجل؟
أولا النبي الكريم يقول: اشتقت لأحبابي فقالوا: أولسنا أحباب؟ قال: أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قال: منا منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. نحن في آخر الزمان، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، في شهوات وفي شبهات، ما في حقائق ولا في التزام. فالإنسان إذا كان بهذا الزمان له أجر مضاعف. وسماه النبي أحبابه: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابا؟ قال: أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوان ولا يجدون.
بارك الله فيك.
كل شيء بحسابه.
صحيح.
الآن أجر كبير جدا.
صحيح. فضيلة الدكتور، يقول صاحب السؤال، يعني ربما يكون أيضا استكمال، يقول ما نصيحتك في كيف أحفظ القرآن؟ هو يعني يريد أن يحفظ القرآن الكريم، لكن يريد منك النصيحة، ما هي الخطوات التي يتخذها كي يحفظ القرآن الكريم؟
النصيحة، المؤمن يحتاج إلى حاضنة إيمانية، حاضنة إيمانية دليلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة لصديق مؤمن يحثك على الصلاة، سهرة مع مؤمنين، رحلة مع مؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي أصل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. فأنت بدك حاضر إيمانية. في عندي ملاحظة دقيقة، هي لعبة شد الحبل. جلست مع فئة، مع جماعة، مع أصدقاء، مع أشخاص، إن استطعت أن تجرهم إليك إلى طاعة الله، إلى أداء الصلوات، إلى غض البصر، إلى ابقى معهم. فإن استطاعوا أن يجروك إليهم بإهمال الصلاة، إطلاق البصر، ابتعد عنهم. هذه لعبة شد الحبل مهمة جدا. فأي مجتمع، أي سهرة، أي أمسية، أي رحلة، أي لقاء، ما دام استطاع هؤلاء أن يشدوك إليهم إلى تقصيرهم، ابتعد عنهم بنعومة، كما بخط مائل مو خط أفقي، بنعومة. أما إذا استطعت أن تشدهم إليك ابقى معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. نعم،
بارك الله فيك دكتور. دكتور
إيمانية.
هذا سؤال، هذا السؤال من مهدي، وهو طالب مغربي في فرنسا، أرسل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن الوقت كان لا يسمح بالإجابة عليه، الوقت القصير، لكن فرصة وجود حضرتك معنا أن تجيب عليه. ويقول كما تعلمون فالفرنسيون لا يفقهون الكثير عن الدين الإسلامي، ومعرفتهم مليئة بالمغالطات، فكلما سنحت لي الفرصة لأوضح وأنير نقطة ما لأصدقائي الفرنسيين قمت بذلك، لكن هناك سؤال طرح علي أكثر من مرة ولم أعرف كيف أجيب عنه. والسؤال هو، يقول صاحبه، يعني يقول له صديقه، تقول أن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن الحقوق المضطهدة وإبان الجاهلية، وفي هذا الأمر هو حرم طفلة من طفولتها، هو يقصد أنه تزوج بالسيدة عائشة وهي صغيرة في السن. يقول كيف أجيب عن هذا التساؤل فضيلة الدكتور؟
والله قضية واضحة جدا. أولا البلوغ متعلق بالخطوط العرضية بالكرة الأرضية، يعني بيجوز بالبلاد الباردة البلوغ بيكون بسن معين. فهو أولا يعني الزواج بالسيدة عائشة زواج تشريف لسيدنا الصديق، أما اللقاء له ترتيب ثاني، الزواج تشريف، وما كان في أي شيء يعني يخدش الحياء، لأنه كل بلاد لها عادات وتقاليد، اللقاء يعني الزواج شيء واللقاء الزوج شيء آخر. نعم.
فضيلة الدكتور يسأل صاحب هذا السؤال، يقول هل كان
بلوغ الفتاة يختلف بحسب خطوط العرض في الأرض؟ نعم، البلوغ يتناسب مع خطوط العرض في الأرض. في بلاد البلوغ متأخر جدا، وفي بلاد البلوغ مبكر جدا. نعم.
طيب بارك الله فيك دكتور. يعني لكن هو يقول يعني ليس المقصود بفكرة البلوغ أكثر من فكرة أنها كانت صغيرة فتحملت مسؤولية زوجة، وهي كان في هذا الوقت يعني هو يقيس هذا الوقت أنها كانت صغيرة في السن، فحسب سؤالهم أنها حرمت من طفولتها وتحملت مسؤولية أكبر من سنها.
يعني المجتمع الذي عاشت فيه هذه السيدة لو كان يعني ينتقد هذا العمل إلى قامة الدنيا ولم تقعد، في بيئات معينة، في تقاليد معينة، في أشياء معينة، يجب أن تفهم الشيء في بيئته، في ظروفه، في مؤدات، في مآلاته. نعم.
طيب فضل دكتور
عصوم،
فضل
عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. نعم.
فضل دكتور يقول
لابد من التسلسل سيدي. أنت إذا آمنت بالله إلها عظيما وهذا رسوله يجب أن تفهم الأشياء وفق هذه المعطيات.
فضل الدكتور يقول صاحب السؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء أم من الأغنياء على مستوى المادة والمال؟
والله أوذيت ألف يعني الله أذاقه النبي وحده أذاقه الفقر والغنى، لأنه قدوة لكل البشر. لو كان فقير فقط ما كان قدوة للأغنياء، لو كان قوي ما كان قدوة للضعفاء. أذاقه الفقر والغنى، أذاقه من كل صفة طرفيها الحادين، بالقوة، القوة والضعف، والفقر والغنى، والصحة والمرض، وإقبال الناس عليه وإدبارهم عنه، لأنه قدوة لكل البشر. أذاقه الله من كل صفة طرفيها الحادين.
فالدكتور سؤال آخر، تقول صاحبة السؤال أستاذة شهيرة، تقول: حياتي واقفة، كل ما أبدأ خطوة تأتي فاجعة وترجع عقارب الساعة لوراء، صدمات كثيرة وآخرهم مصيبة لم أساهم فيها ولم يخطر بالي أن أوضع في موقف مثل هذا، ودامت لسنوات لم تنتهي بعد. سؤال: أريد معرفة سبب حياتي المعرقلة والمليئة بالصدمات، لماذا؟
أنا عندي جواب لهذا السؤال قرآني: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا واحد يئس، الأمور كلها ضده، هيك الله. من كان يظن يعني يتوهم أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ماذا يفعل؟ فليمدد بسبب إلى السماء، بصدقة، بعمل صالح، ثم ليقطع كل معصية. المعاصي كثيرة جدا، تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وتنتهي بأكبر الأمور. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم لينظر هل يذيبن غيده قيد ما يغيظ. نعم، لا بد من تطبيق هذه الآية، قطع كل معصية، عمل صالح إلى السماء عز وجل.
طيب في هذا الطرف الدكتور، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يفرق أن ما يصيبه هو اختبار من الله أم عقوبة من الله عز وجل؟
يعني معقول ابن يأتي للبيت وعلاماته تامة والأب ما يضمه ويعانقه يأخذ له دراجة، ومعقول أب يضرب ابنه ضرب مبرح وما إله السبب؟ الله عز وجل يلقي في روعي العبد أن هذه المصيبة لهذا السبب وأن هذا العطاء لهذا السبب، يلقي في روعه. هي البشارة، النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنسان اصطلح مع الله، أقبل عليه، ضبط دخله، ضبط إنفاقه، ما يتلقى من الله رحمات استثنائية، طاعة تطمينات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى له حياة طيبة عند الله عز وجل. والثاني بتجيء عقوبات، العقوبات لا بد من أن يأتيها إلقاء في الروع العقوبة هي لهذا السبب. يعني واحد عليه زكاة ماله، أعرفه عليه 12,000 ليرة زكاة ماله، زوجته ضغطت عليه يطلي البيت بطلاء جديد، استجاب لها، بعد شهر عمل حادث سيارته، كلفة الحادث هي كلفة الزكاة، هي رسالة من الله، الله رب العالمين يعطي رسائل كثيرة. لا يمكن أن يأتي شيء مؤلم إلا في معه سبب ومعه تزكية ومعه توجيه. بيقول سيدنا عمر يعني الحمد لله كلما أصابته مصيبة، يقول سيدنا عمر الحمد لله إن لم تكن في ديني، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها. والمصائب سيدي أصل في حياة الدنيا، المصيبة رسالة إلهية، لفت نظر إلهي أبدا، واسمها مصيبة تصيب الهدف.
بارك الله فيك دكتور محمد. هناك سؤال يقول صاحبه لي جار يؤذيني دوما، هل أدعو عليه؟
نعم والله مرة ثانية.
يقول صاحب السؤال لي جار يؤذيني دوما فهل أدعو عليه؟
والله الدعاء مقبول، كان في إيذاء لو شكوته إلى الله ما في مانع، لا بدون يا ربي نجني منه، اكفف شره عني أو هدي.
نعم يعني إذا هدي هذا أمر طيب، وإذا كف الله شره عنه هذا أمر طيب، يعني له الحسنيين. طيب صاحب السؤال التالي يقول
يعني هو المؤمن يحب الناس جميعا،
لكن الإنسان يضيق صدره من الإذاء. فضيلة الدكتور يعني هناك يعني إذا كان لي جار أو صديق يعني يقوم بإذائه، بالطبيعي يعني الشعور الطبيعي للإنسان أنه يضيق صدره وينقلب هذا الضيق إلى قد يصل إلى الكره أيضا. يعني
ما في لو دعا عليه ما في مانع، لأنه مظلوم. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله وبين الله حجاب. والله يستجيب لدعاء المظلوم والمقهور والمضطر بخلاف شروط الدعاء، المظلوم والمضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
فضيلة الدكتور في الإطار الحديث عن الظلم، هناك سؤال يقول يعني لي مديري في العمل يظلمني كثيرا، وفي نفس الوقت هو يعني دائم الصلاة والذكر ويصلي في الصف الأول، فماذا أفعل؟
والله الصلوات لا تعد مقياس، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. الصلوات عبادات، أما لابد من أن ترافق بالاستقامة حتى نقطف ثمارها. البيت فيه جميع الأجهزة، إذا انقطع التيار كله وقفت. التيار الاتصال بالله يحتاج إلى استقامة، والاستقامة حدية، ما في نص استقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنا هم فيه. الاستقامة أصل في الدين، والاستقامة حدية، ما في نصف استقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنا هم فيه. قل آمنت بالله ثم استقم. قال له أريد أخف منها. قال له إذن فاستعد للبلاء. يعني رجل قال له النبي قل لي كلمة، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال له أريد أخف منها، قال له إذن فاستعد للبلاء.
طب فضيل الدكتور، يعني ماذا تقول في الشخص الذي يعني مظهريا ونسكا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحافظ على الصلاة في المسجد، يحافظ على الصف الأول، يحاول أن يعني يرتدي الملابس التي كان يرتديها النبي فيلبس البياض من الملابس، لكنه في معاملاته مع الخلق سواء بقى هذه المعاملة في البيت أو في العمل أو في الشارع هو يعني لا يفعل ما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس يعني قد ينفر الناس من الملتزمين لأنه يرى أنه ملتزما لكن في معاملاته بعيدا عن ذلك.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقي بالقلب والعمل، ما في حقد بالقلب، ما في معصية، أما المظاهر ما لها قيمة إطلاقا، لا تقدم ولا تؤخر. والله كل إنسان في حط صورة كعبة ببيته والحرم النبوي شيء جميل جدا، إذا ما كان دخله حلال في مشكلة كبيرة، إذا في غش بالبيع والشراء، في نقص مكيال، في ظلم للزوجة، ظلم للأهل، البعد عن الوالدين، ما المظاهر الدينية لا تقدم ولا تؤخر. يعني بيت فيه جميع الأجهزة بس ما في كهرباء، كلها واقفة، ما دام في معصية، في عدوان، في ظلم، الخط الواصل مع الله انقطع، فالمظاهر لا تقدم ولا تؤخر.
فضل الدكتور، صاحب السؤال يقول يعني والدي توفي ولم أكن بارا به والآن تبت إلى الله عز وجل، فماذا علي أن أفعل؟
والله ممكن تعمل أعمال صالحة بعد وفاته وتهديها إليه، ممكن أعمال صالحة تهديها إليه بعد وفاته.
ما هي هذه الأعمال فضيلة الدكتور التي قد تصل ثوابها للمتوفى؟
صدقات، يعني إطعام الطعام، إيواء المشردين، إكساء غير المالكين بثمن الثياب، هذا كله يصل إلى الأب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ماذا قال العلماء؟ ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
يعني لا أريد أن أثقل عليك فضيلة الدكتور ولا نرهقك أكثر من ذلك، لكن يعني لو دقيقة أو دقيقتين، يعني لأن هناك أسئلة كثيرة نختار منها بعض الأشياء. يقول صاحب السؤال، في ظل الهجوم والإساءة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما واجبنا نحن المسلمين تجاه ذلك؟
ما واجبنا؟ نعم. أن ندافع عنه الفكر، يرد عليه بالفكر، والاتهام بالتحقيق. لابد من دعوة إلى الله لإسكات الظالمين، إسكات المنتحرين، إسكات الذين يشوهون الدين. هي الدعوة إلى الله. الدعوة أنواع كثيرة، في دعوة ابتدائية، في دعوة ردود على الشبهات والشهوات، لأن في نحن بعصر الشبهات والشهوات. شبهات يعني لك البخاري مو صحيح مثلا، رد عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء لهم مهمات كثيرة جدا، غير نشر الحق، الدفاع عن الحق، الرد على المفترين، رد على الظالمين. هذا العلم لأنه شيء سمين جدا، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. نعم.
طيب ما رأيك فضلت الشيخ في يعني أحد الإعلاميين ضاق ذرعا برؤيته للبنات وهم يرتدون الحجاب في المدارس الأزهرية في مصر؟
والله يا أخي هذا الحجاب أمر إلهي، هو يا أما مزاجي يا علمي. الإنسان مزاجي ما بيعجبه، أما العلمي هي فتاة يعني أشرف شيء فيها حشمتها وسترها. يعني الشهوات نقطة دقيقة جدا، الله ما أودع فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. أما الشهوة أنا أشبهها بصفيحة بنزين، إذا وضعت هذه الصفيحة في المستودع المحكم وسال هذا البنزين في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب والمكان المناسب ولد حركة نافعة نقلتك إلى مكان جميل في العيد. هذا البنزين، البنزين نفسه صب هذه الصفيحة على السيارة، أعطها شرارة تحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أنها قوى دافعة أو قوى مدمرة. ما المنقذ هو العلم، العلم افعل ولا تفعل، افعل هذا لا تفعل هذا. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا.
فالدكتور هو كان الحديث يعني الحديث بدقة حتى أكون ناقل أمين يعني للحديث، كان يتحدث على البنات في عمر الطفولة في الابتدائي أو في التعليم الأساسي، وتحدث على أن هذا وأد للطفولة في هذا السن أن يكون ارتداء البنات وهم أطفال صغار لم يتجاوزوا 10 سنوات للحجاب هو وأد للطفولة، وعدم إتاحة فرصة لهم أن يعيشوا كأطفال كباقي الأطفال. ما ردكم الكريم على ذلك؟
دقيقة، التكليف عند البلوغ، لكن لو ما ربينا الطفل على الحشمة ما بيقبل تنفيذ الشرع بوقت معين. في عنا تكليف شرعي وتكليف تطوري. فأنا لما البنت بتلبس لبس فاضح جدا وهي صغيرة ما حتقبل لما بتبلغ ترتدي الحجاب. أما كان لبسها محشوم وهي صغيرة صار الحجاب شيء طبيعي لها.
نعم.
يعني إحنا في عنا أحكام فقهية، عنا أحكام تطورية. البنت لما تكون كثير متفلتة في نفسها قبل البلوغ لا تقبل عند البلوغ أن تتحجب. أما كان ثيابها محشومة معقولة هذا أمر تكليفي وأمر شرعي.
لا نريد أن نثقل عليك فضيلة الدكتور، لكن نريد منك كلمة أخيرة توجهها للمتابعين الآن من الشباب والرجال والسيدات، فماذا تقول له؟ كنت أسألك فضيلة الدكتور على يعني حتى لا نثقل عليك كلمة أخيرة نصيحة توجهها لكل من يشاهدك الآن. دكتور أعيد عليك السؤال مرة أخرى، هل السؤال الآن تسمعني فضيلة الدكتور؟ طب يبدو أننا يعني نريد أن نسمع منه كلمة أخيرة لو يعني لو نستطيع أن نتواصل مرة أخرى مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في هذا الوقت المبارك، ونحن يعني بعد صلاة العصر تقريبا في معظم الدول وعلى مقربة من صلاة المغرب، و وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك ساعة إجابة في هذا اليوم المبارك. فكنا نريد أن نسمع من فضيلة الدكتور في ختام هذه الحلقة نصيحة منه في هذا التوقيت وهذه الحلقة المباركة التي تحدثنا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحلقة طفنا بكم مشاهدينا الكرام حول معاني الرحمة ومعاني القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لنا حسب ما قاله فضيلة الدكتور أننا نتجه إلى العلم، العلم بالله وبرسوله وبكتابه، حتى نرتقي في تعاملنا مع الله عز وجل ونرتقي في تعاملنا مع الخلق، وأن الإيمان ينطبع في القلب ويعني ينعكس على الجوارح. نختم هذه الحلقة بما كتبه الشاعر الذي تحدث عن تخفيف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين لأنه فرح بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم.